بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل الإخوة مذاكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر. تجوز الذكاة بكل ما يجرح، يعني له حد يقطع كالسكين والسيف والرمح وهكذا، وهذا باتفاق العلماء، إلا بالسن والظفر. يعني لا يجوز أن تذبح الذبيحة بالسن والظفر، كما في، طبعا هذا قول جماهير العلماء، كما في حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، يعني سكاكين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين لحل الذبيحة: ما أنهر الدم، يعني يجرح ويخرج الدم فيكون له حد يقطع، وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. أما السن فعظم، أما السن فعظم رحمك الله، لأن السن الأسنان هي نوع من أنواع العظام في الحقيقة، و يعني كما جاء أن العظم يعني يكون يعني طعاما للجن، يعني يجدون عليه لحما، فلذلك إذا لطخ بالدم فيكون فيه تنجيس للعظم وإفساد طعام الجن. وكذلك قال: وأما الظفر فمدى الحبشة، نهى عن التشبه بهم في ذلك، وقالوا هذا في مشابهة للسباع، السباع التي يكون لها أظفار وتعدو بأظفارها وتجرح بها، والله أعلم. طبعا هذا الإخوة مذهب يعني جماهير العلماء. الحنفية خصوا التحريم بالمتصل، يعني الظفر والسن المتصل، الإنسان يعني يذبح الذبيحة ب يعني أظفاره، فيقولون هذا هو المحرم، كأنه يخنقها يعني. أما إذا كان الظفر يعني قائما بغيره فهو جائز، لكن هذا يعارض الحديث، الحديث يعني صريح، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، الحديث يعني في الصحيحين. قال: وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي، ولا تحل ذكاة مجوسي ولا وثني. وهذا متفق عليه بين الفقهاء. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامكم حل لهم. طبعا المراد بالطعام الذبائح، من غير الذبائح من الفواكه وغيرها، فهذا جائز أن يأكله المسلم حتى لو كان من مجوسي أو وثني، لكن هنا الكلام في الذبائح. فطعام أهل الكتاب جائز، وعليه يعني عامة العلماء. طبعا هنا الإخوة، طعام أهل الكتاب جائز لأنهم كانوا يذبحون أما طعام المجوس والوثنيين غير جائز لأنهم لا يذكون لا يذبحون، هذه العلة في التفريق. ولذلك إذا علم أن هذه الذبيحة لم يذبحها الكتابي يعني صعقها صعقا فهذا لا يجوز، تقول هذا طعام أهل الكتاب وتأكل منه وأنت تعلم أنه يصعق الذبيحة. كما يوجد اليوم في غالب دول الكفر في المطاعم يعني المشهورة عندهم، هذه كلها لا يجوز الأكل منها حتى لو أنها كانت في بلاد أهل الكتاب لأنهم يصعقون، والقانون عندهم يحرم الذبح. فهناك الأصل أنك لا تأكل إلا إذا تيقنت أن هذه ذبحت، فهذا حكم لابد أن ينتبه له. لماذا؟ لأن الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في اللحوم التحريم، فلا يجوز لك أن تأكل إلا إذا تيقنت أن هذا حقا ذبحه أهل الكتاب. نعم. أو تكون هناك طبعا مطاعم مسلمين، وتكون يعني أيضا هناك للأسف بعضهم يعني يغش أو يتساهل لأجل المكاسب، يعني تتعامل بحذر، الله أعلم. ما هو المسألة اللي ذكرها هنا؟ تقصد لا أنه لا يحل يعني؟ إيه. وكما ذكرنا. نعم.
اليوم النصارى أصلاً
يعني. نعم.
تعد أصلاً
كامل. إيه نعم. هو ذكر هنا في الأثر يعني. ما نصار العرب بأهل الكتاب ولا تحل لنا ذبائحهم. لكن هو الإشكال أنه يعني هل هذا لأنهم لا يذبحون؟ يعني لا طبعا، وفي الغالب يعني في الجزيرة العربية الذبح ما أحد يأكل ميتة قبل يعني أو في دين النصارى ما أدري يعني هذا سبب يعني. ولذلك احنا ذكرنا في هذا يعني يقابله يعني ما ثبت عن ابن عباس قال كلوا ذبائح بني ثعلبة وتزوجوا نساءهم، يعني هم من نصارى العرب. كذلك احنا ذكرنا أثر عن عمر بس هذا يتعلق باليهود، قال كتب عامل إلى عمر أن قبلنا ناسا يدعون السامرة يقرؤون التوراة ويثبتون السبت. أنا ماذا طائفة من اليهود يعني سامرية يعني. طبعا هو نصارى العرب عند الشافعية لا تحل ذبائحهم خلافا للجمهور قالوا تحل. هو أثر عمر وجاء نحو عن علي رضي الله عنه. مدام أنه يعني في خلاف عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا فما أدري يعني يتمسك بالأصل إلى أن يتبين، الله أعلم. وإن كان طبعا أثر عمر وعلي يعني في قوة، لكن ما أدري هو يعني ما أدري هنا هذا تعليق قديم بس ما أدري صحيح هو ولا أنا كاتب صحيح عن علي بس عمر ما كتب تعليق. وعند البيهقي ومسند الشافعي. المهم يعني ما أدري هنا هو النصرانية يعني هو كذا هو في هنا قال لأنهم لم يأخذوا من دين أهل الكتاب إلا شرب الخمر وأكل الخنازير. يعني هو يقول بالمعنى بالمفهوم إنه ما يأخذون دين النصرانية يعني إذا ما يذبحون، لأن هذا من يعني ما يوجد عند أهل الأديان يعني عند أهل الكتاب، له وجه طبعا. لا، هو المجوسي ما تحرم ذبيحته مطلقا، مركب يكون كتاب يعني على الأقل يؤمن بكتاب برسالة بكذا يعني مع الذبح.
قرأت القوانين في الذبح، لكن الصعب عندهم يكون حتى ما قبل الذبح.
في
شخص ناقش فيها.
ايوه.
ايه. كل ولاية نوعا ما الا الدجاج عندهم يغلون.
ايه.
يعني يقتلونه بالغلي.
ايه.
اما البقر والغنم هذه الامور يعني تصعق صعقه يعني غالبا لا
تقتل. ايه هذا الاشكال ما ادري.
ثم بعد ذلك يعني يكون ممكن بعضها تموت ممكن بعضها ما تموت.
ايه.
لكن في جزء يموت.
أيوة أيوة.
ثم الذي لا يموت يعني يذبح.
لا في النهاية هم يذبحون على أساس إنه خلاص يعني بيقطع الذبيحة، فهو الإشكال إنه ما أدري.
هم أصلاً العاملين نفسهم من الحادثات فيهم.
صحيح. ولذلك هو كمسألة واقعية بالفعل يعني هو الغالب هناك. يعني عدم الذبح يعني هذا الغالب موجود عندهم، والصعق الله مثل ما ذكرت ممكن أحيانا يعني تموت أو كذا، وإذا بعد اشترطنا التسمية هذا خلاص مرة يعني أن أصلا هم في الماضي يقولون كانوا يذبحون ويسمون هكذا يعني. أيوة أي طبعا طبعا إذا ما سمى الله تعالى متعمدا إذا قلنا أنها شرط أيضا هذا بعد في إشكال آخر يعني على المسألة، أو هذه فيها صعوبة طبعا. طبعا هو التعليل لأنهم لم يأخذوا من دين أهل الكتاب إلا شرب الخمر وأكل الخنازير، يعني هل هذا يغير الأحكام الشرعية إذا أهل الكتاب لم يلتزموا بدينهم؟ هذا فيه يعني نظر طبعا. لذلك في المقابل جاء ابن عباس أنه قال كلوا، وهذا يشبه يعني أظن ما جاء عن ابن عمر أنه كان يمنع من نكاح أهل الكتاب لأنهم مشركين يعني، وهذا غير صحيح مرجوح يعني عامة العلماء على خلافه، كون يعني يدخلهم شيء من الشرك أصلا وعندهم شرك أصلا، يعني تبقى هذه أحكام ما دام أنه كتابي ما ألحد وكذا هو كتابي، فالأصل أن يعني الأحكام تجري عليهم الله أعلم. إيه هو كذا يعني. إيه. لذلك الله أعلم. لذلك كنا تلاحظ أن الجمهور يعني على جواز يعني أو أن ذبائح الكتاب من نصارى العرب يعني جائزة. هذا هو الأصل يعني والله أعلم، وخاصة أن جاءت آثار أخرى عن الصحابة يعني تؤيد هذا الله أعلم. طيب ثم قال وذكاة الجنين بذكاة أمه وإن وجد حيا فيذكى، يعني إذا وجد حيا يعني في حياة مستقرة فهنا لا يحل حتى يذكى. أما إذا ذبحت الشاه وجد في بطنها جنينا يعني مات مع موت أمه فهل هذا جائز؟ عند الجمهور أنه جائز خلافا للحنفية. قال ابن المنذر كان الناس على إباحته إلى أن جاء النعمان، هذا يدلك على أن الذي عليه عامة العلماء والسلف أنه جائز. كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. طبعا الحنفية كيف يفسرون الحديث؟ بالنصب، يقول زكاة الجنين زكاة أمه، يعني كما قال هنا يعني مثل زكاة أمه، يعني يذكى مثل ما تذكى أمه، هكذا فهموا الحديث. وسبحان الله انظر كيف سبب الخلاف يكون اختلاف الفهم في الأحاديث، ولما أحد يتجرع على رد السنة هكذا ردا صريحا من العلماء وأهل الفقه، ففسروا الحديث بهذا. لكن الصحيح أنه لا، زكاة الجنين يعني زكاة أمه، يعني هي زكاة، يعني إخبار عن زكاة الجنين كيف تكون بزكاة أمه، فإذا ذكيت أمه حصلت زكاة الجنين. قالوا لأنه متصل بها اتصال خلقة ويتغذى بغذائها، وروي عن بعض الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهم، وإن كان الإمام أحمد استحب ذبحه وإن خرج ميتا، ويروى عن ابن عمر أيضا يعني لإخراج ما بقي من الدم يعني. والمالكية يشترطون أن ينبت أن ينبت شعر جسده، وهذا يعني جاءت فيه الآثار عن الصحابة كما في الموطأ، قال عبد الله بن كعب بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته زكاة أمه، وكذلك عن ابن عمر نحوه. وجاء عن كثير من السلف كعطاء وطاووس مجاهد وزهري، يعني مفهوم المخالفة إذا لم يشعر يعني ما أنبت الشعر فما تكون ذكاته ذكاة أمه، الله أعلم. وهذا يعني تدل عليه الآثار الواردة عن الصحابة والسلف، الله أعلم. قال وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع، إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرهما. نعم، هذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من أحاديث مختلفة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانوا يجبون أسنمة الإبل، يعني يقطعون سنام الإبل ويأكلونه وأليات الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فهذا من الميت، هذا جزء ميت الآن فلا يجوز أكله، هذا فيه رحمة بالحيوان. نعم، يعني تحريم هذا فيه رحمة بالحيوان. هو استثنى هنا قال إلا الشعور الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها. طبعا إذا كان يعني ذكر هو شعر المأكول لحمه إذا انفصل في حال حياته فهو طاهر باتفاق العلماء، طبعا إذا يعني قطع أو قصة يكون طاهرا باتفاق العلماء، أما إذا نتف فقالوا أصوله التي فيها الدسومة نجسة، هذا عند الحنفية والمالكية وكذلك الحنابلة، يعني الجمهور يستثنون الأصول إذا نتف نتفا، خلافا للشافعية يعني كذلك إذا نتف في الأصح أنه يكون طاهرا، وإن كان هذا يعني قال الله من أصوافها وبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، هذا ذكر في سياق الامتنان فيدل على جوازه. ونعم، طبعا هنا تعرفون هو ذكر مسألة العظام. طيب عظام الميتة دي مرت معنا ممكن في أول كتاب الطهارة، والجمهور يقولون يعني أن العظام تكون نجسة، قال لأن فيها حياة ثم يعني ماتت، قال من يحيي العظام وهي رمي، فيها ألم فيها، فتحلها الحياة، لا كما يقال أن هذا موضع لا تحله الحياة بخلاف الشعر. وهذا يعني روي عن بعض السلف كعطاء والحسن وطاووس. وفي المقابل قول الحنفية أن هذه يعني لا تحتبس، لا يحتبس فيها الدم، و يعني الحياة التي فيها ليست الحياة المقصودة، يعني مثل حياة النبات، فهذه لا تؤدي إلى التحريم. وهذا رجح ابن تيمية، وجاء عن بعض السلف. قال الزهري أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. قال إبراهيم نخعي وابن سيرين قال لا بأس بتجارة العاج. والله أعلم، يعني المسألة فيها هذا الخلاف بين السلف وبين العلماء، وإن كان ابن تيمية يرجح يعني الطهارة، لأن يعني الحياة التي فيها ليست كالحياة التي في الحيوان ويتحرك ويحس والله أعلم. نعم. طيب نحن قلنا أيضا هناك شعر غير المأكول كذلك المتصل به، قالوا هو طاهر، استثني الخنزير والكلب عند الشافعية والحنابلة. نعم. طيب لأن هذه أجزاء لا تحلها الحياة تكون طاهرة. طيب قال وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. طبعا الإخوة المحرمات جاءت يعني محصورة كما في الآيات والأحاديث، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وما جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، هذه القواعد العامة. ثم هنا مسألة كل حيوان استطابته العرب فهو حلال، يعني الذي تستخبثه العرب يكون حراما. مسألة استطابة العرب يعني وكذلك أنها تستخبث بعض المطعومات ويكون التحليل والتحريم يرجع إلى هذا، هذا قال به الشافعية والحنفية والحنابلة يعتبرون هذا. قالوا لأن الله تعالى قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب الخبائث كيف نحدد الخبيث؟ قالوا هذا باعتبار الذين أنزل عليهم القرآن هم العرب، فما اعتبروه خبيثا فهو محرم. فهذا يعني قول الجمهور خلافا للمالكية. المالكية ما يعتبرون استخباث العرب سببا للتحريم، فما دام أنه لم يرد فيه نص فالأصل الجواز، إلا إذا ورد فيه النص. لماذا؟ لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والآية قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، وما جاء في السنة مثلا. أما هذا يعني تفسيره بأن ما استطابته العرب يكون حلالا ما استخبثته يكون خبيثا، يعني لا يلزم أن يكون الخبيث هو ما استخبثته العرب، بل الخبيث هو ما فيه ضرر على الإنسان، وهذا أقرب والله أعلم. أنا يصعب ضبط، يعني هذا يختلف باختلاف الأماكن والأزمان والأعراف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الضبط قال يعني أجدني أعافه، يعني ما استضاب الضب، وإن كان العرب يأكلون الضب وأكله الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالخبيث هو ما فيه الضرر، يعني فيه ضرر على الأبدان من السموم مثلا، أو العقول كالخمر، أو الأخلاق كالسباع والخنزير، لأن هذه يعني تورث أطباع هذه الحيوانات. إذا أكل الإنسان السباع والخنزير هذا طبع الحيوان ينتقل إليه من الدياثة أو العدوانية، فهذا أقرب والله أعلم. كل حيوان استطبته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. قال ويحرم من السباع ما له ناب قوي يجرح به، ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به. نعم، طبعا هو قبل هذا هو ذكرت كثير من الحيوانات نحن فصلنا فيها من قبل، لكن يعني المقصود يعني مثلا من الأمور التي يعني مثلا هو ذكر اليربوع. نعم، يعني هذه حيوانات في البر، يعني تكون أكبر من الفأر لكنه تكون برية. فهذا اليربوع عند الشافعي والحنابلة يجوز، لأن عمر رضي الله عنه حكم فيه بجفرة، يعني شاء أكملت 4 أشهر، وجاء عن جمع من السلف كذلك جوازه. فالأصل أنه حلال مثلا، لكن مثلا يقولون ابن عرس، هذا رقب اللي رقبته طويلة هكذا، هذا عند الشافعية حلال لكن عند الحنفية والحنابلة حرام. قالوا له ناب، قالوا هو خبيث لأنه يفترس الفئران والسناجب والديدان والحشرات والضفادع مثلا. فأيضا ينظر إلى ماذا يأكل، على ماذا يتغذى هذا الحيوان، مثل القنفذ مثلا، فمر معنا قلنا فيه ماذا عند الحنفية والحنابلة أنه حرام، عند الشافعية والمالكية أنه حلال. ظن يعني أفتت بذلك اللجنة الدائمة وشيخ بن باز أنه حلال، لكن إشكال مثلا القنفذ، طبعا ورد فيه حديث خبثة من الخبائث لكنه ضعيف، وجاء عن أبي هريرة أنه قال حرام، وجاء عن ابن عمر أنه أباحه، لكن الإشكال أنه يأكل، ذكر بعضه أنه يأكل الديدان والحشرات والفئران والثعابين. فأيضا هذا يعني ينظر في ماذا يأكل، ماذا يأكله، وهذا الأثر ابن عمر هو يعني فيه ضعف طبعا. وأثر أبي هريرة يعني في المغني فقط، ما أدري ما. فالمهم يعني ينظر إلى ماذا يأكل هذا الحيوان. لكن هناك أمور يستخبثها الإنسان عموما، يعني من الحشرات والخنافس وهذه الأمور، وفيها يعني ما تخلو من أضرار.
حشرات اليوم يعني نسوق أن المستقبل ممكن يقع مزارع الحيوانات تكون حشرات. وفعلا يعني هذه القلة فيها بروتين غذائية. يعني يعتقدون خلال 50 سنة يكون لها
سوق يعني.
سوق تغطي على سوق
الحيوانات. الله يا الناس سبحان الله. الله
هو بدأ الآن أو مثلا بعض الدول يعني يبيعون فازون
أي نعم صحيح
حتى عن هذا يقدم الآن
الحلزون معروف مشهور مالكية يجوزونها أظن ومر معنا الحشرات طبعا يقسمونها يعني العلماء يقسمونها أقسام وكذا لكن هي الغالب يعني الهوام التي فيها سم من الحيات والعقارب وغير هذه محرمة وسم يقتل وكذلك السم الذي لا يقتل كذلك محرم يقولون الهوام التي ليس فيها سم هذه ينظر يعني إلى غذائها إلى أيوة القوام قلنا صحيح أيوة لا تسم ولا تقتل مثل القنفذ واليربوع والخنفساء وهكذا هكذا نعم كتبين الهوام والسوام والقوام هذا ذكرناه قبل يعني لأن فيها خلاف يعني بقية هذه الأشياء غير الجراد والضب عند الحنفية تحرم قالوا خبيث عند المالكية قالوا تجوز من لا يضره لا لابد أن تذكى وهكذا يعني فيه وفيه كل نازلة لها وقتها إن شاء الله الله أكبر طيب وذكر ما له ناب قوي يجرح به وكذلك له مخلب ومن الطيور ما له مخلب قوي يجرح به هذا مثل السباع يعني قال له ناب يجرح به يعني يعدو به نعم يعني يفترس به كالأسد والفهد والنمر والذئب والفيل والقرد وهكذا طبعا لذلك هم اختلفوا في الثعلب من هذا الوجه يعني الشافعية أجازوا الثعلب يعني قالوا لا يعدو بنابه أنيابها ضعيفة الضبع والثعلب والسنجاب وهكذا يعني ذكروا بعض الحيوانات فأجازوها من هذه الجهة لكن الإشكال أن هذا يعني في النهاية هو سبع يفترس يعني يأكل الحيوانات مثل القطة يعني فالنهاية يدخل في أنه من السباع والله أعلم وقالوا هو روي عن أبي هريرة وهذا قول الجمهور أنه يحرم ورجحه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فكونه يعني له ناب قوي يجرح به يعني هذا فيه إشكال أن أحيانا قد يكون هو من السباع لكن يعني ممكن يعني يقتل بذلك يعني مثلا مخالبه الله أعلم وكذلك الطيور واضح يعني الذي له يعني مخلب قوي يجرح به كذلك مالك النسر والصقر والشاهين والبازي، هذه حرام عند الجمهور. طبعا المالكية في المشهور يجوزونها، يعني خلافا للمالكية هم يعني كما تعرفون يقولون باب المطعومات هذا عند المالكية توسع شديد يعني، الله أعلم. طيب، قال ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه. نعم، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وطبعا الراجح حتى عند الشافعية والجمهور العلماء أنه على سبيل الوجوب، وإن قال هنا يحل للمضطر لكن وقال قد يجب لدفع الهلاك ثم يعني فلا إثم عليه، هذا لا ينافي الوجوب، أن قد يتوهم إنسان الإثم فنفى الإثم من باب دفع التوهم، يجب لدفع الهلاك، وهذا مذهب جماهير العلماء عند الأئمة الأربعة. قال ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن يأكل ميت ما يسد رمقه. نعم، فيعني ما يجوز له أن يعني قالوا لا تحل له الزيادة على الشبع، هذا بالاتفاق، لكن هل يأكل يعني ما يزيد على سد الرمق بحيث أن يشبع؟ يعني عند الجمهور المنع، يعني يأكل فقط ما فيه سداد الرمق. قال رجح القفال كثير من أصحاب المنع. نعم، خلافا للمالكية مع قول عند الشافعية يعني أنه يجوز، وعند الشافعية قول إن كان قريبا من العمران لم يجوز وإلا جاز، يعني حتى يعني يحتاط لنفسه، إذا كان بعيدا ممكن يأكل، يعني يأكل يحمل شيئا معه إذا بعدين اضطر يأكل مرة أخرى، الله أعلم. صحيح صحيح، نعم، وذكرنا صحيح، وهذا ذكرنا أذكر عند قول المالكية صحيح، مكتوب الأكل من العنبر. وبعدين أظن ناقشنا الحديث وكذا، فينظر هذا مع قول المالكية، الله أعلم. طيب، قالوا ميتتان حلال السمك والجراد، وهذا يعني ثبت موقوفا على ابن عمر، حلت لنا ميتتان، هذا من كلام ابن عمر، الحوت والجراد. نعم، الحنفية عندهم يعني أن السمك فقط هو الحلال ويحرم ما سواه، اختلفوا حتى في بعض أنواع السمك. نعم، فيحرمون حتى مثلا بعض الأنواع من السمك، أظن حتى الربيان، حشرات، لكن الأصل أن الحل ميتته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اليوم ما مشينا زين. طيب، لا بأس، نأخذ شوية. ثم ذكر الأضحية، وهي فيها إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما عزم على ذبح ولده، وفيها شكر نعمة الله تعالى وإحسان إلى المساكين. قال الأضحية سنة، هي سنة مؤكدة عند جماهير العلماء، نعم، خلافا للحنفية الذين قالوا بالوجوب. واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال وأراد، وهذا يدل على أنها غير واجبة. والعمدة أيضا في هذا أثار الصحابة رضي الله عنهم، يعني تركها أبو بكر وعمر، وقال أبو مسعود: إني لا أدع الأضحية وأنا من أيسركم كراهية أن يعلم الناس أنها حتم واجب. وجاء هذا أيضا عن ابن عمر وابن عباس، فكثير من الصحابة ورد عنهم ترك الأضحية حتى لا يظن الناس أنها واجبة، وهذا صريح في عدم الوجوب. وقول أبي هريرة: من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، والصحيح أنه موقوف كما رجح هذا الترمذي والدارقطني والبيهقي، ويكون هذا من باب التوكيد حتى تتفق آثار الصحابة. وهي سنة على الكفاية، يعني إذا فعلها واحد من أهل البيت يعني سقطت عن الجميع. وأهل البيت يعني من تجمعهم نفقة منفق واحد، يعني هذا هو المعتبر، ذكر هذا بعض الشافعية، يعني أنهم يعني إذا كان الأب هو الذي ينفق على الأولاد مثلا، فإذا ضحى تجزى عن البيت. أما إذا استقل بعض الأولاد بالنفقة حتى لو كانوا في ملحق أو في غرفة في البيت، لكن استقل بنفقته، فالأفضل أن يعني إذا أراد أن يقوم بهذه السنة ويضحي عن نفسه وأهله إذا استقل بالنفقة. نعم، ذكره الرملي من الشافعية أن المعتبر النفقة. وأيضا هنا الأضحية عن الميت، هذه مسألة ذكرناها قبل، وعند الشافعية أنه لا يجوز أنه لم يرد، وجاء في أحاديث ضعيفة، أن حديث علي قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وقال أوصى، وضحى هو بكبشين، وقال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي عنه، لكن هذا ضعيف. وعند أكثر أهل العلم الحنفية والمالكية والحنابل أنه يجوز الأضحية عن الميت، ورجح هذا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يرحمك الله، رجحه الشيخ بن باز، وحتى الشيخ بن باز قال: لا وجه لإنكاره. طبعا هنا الإخوة يعني الذين جوزوا اعتبروها صدقة، نعم، يعني قالوا هي أقرب ما تكون للصدقة عن الميت، والصدقة عن الميت جائزة، وهذا من أبرز مقاصد الأضحية. صحيح يعني بعض الشافعية قال: لا يفرق بينه وبين الصدقة بأنها تشبه الفداء عن النفس، فلكن صحيح هذا قد يكون من الحكم، سلام، لكن لا شك أن من أبرز المقاصد كما قال الله تعالى: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. وقال يعني في الهدايا يعني: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فيعني لا شك أن هذا من أبرز مقاصدها، فيعني هذا جائز الأضحية عن الميت، من كان له سعة فيستحب له ذلك بلا مباهاة أو مفاخرة. طبعا المقصود هنا أضحية استقلالا عن الميت، أما تبعا فهذا يعني أمره سهل، التشريك في الثواب واسع، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته. نعم، وإن كان شيخ العثيمين يمنع من هذا، لكن يعني هو مذهب جماهير العلماء، ورجع شيخ بن باز رحمه الله. والله أعلم. يعني مثلا مسائل ما يشدد طالب العلم على عامة الناس، فمن أراد أن يضحي فالأمر فيه سعة. ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر، هذه أسنان الأضحية، الجذع من الضأن طبعا هو يعني في خلاف بين العلماء في تحديد السن، وقال هو الذي أسقط أسنانه له سنة، لكن الجذع يعني من الضأن يسقط أسنانه يعني قبل السنة، يعني من بعد 6 أشهر، يعني كما هو عند الحنابلة. قال أهل بادية يعرفونه كيف؟ قال أن الصوفة تكون على ظهره قائمة، فإذا نامت علم أنه أجذع، أنه يكبر يعني، فتنام الصوفة ويسقط أسنانه، ثم تنبت الأسنان اللبنية أو يعني تسقط اللبنية آسف وتنبت الأسنان الأخرى، فهذا يكون جذعا. يعني هذا عند الحنفية والحنابلة، وقول عند الشافعية أنه له 6 أشهر، فيعني 6 أشهر فما فوق يمشي في الأضحية، وهذا هو يعني الآن كثير معمول به. أما الثني من المعز والإبل والبقر، فالمعز يكون قد أكمل سنة كاملة، وهذا قول جمهور خلافا للأصح عند الشافعية. أصح عند الشافعية قال له سنتان، لكن الذي عليه جماهير العلماء وهذا هو الواقع أن الغنم يعني التيس تسقط أسنانه اللبنية وتنبت الثنايا من سنة إلى سنة ونصف تقريبا، فهو أكمل ما أكمل سنة يعني يكفي. والثني من الإبل ما له 5 سنين، هذا عند الأئمة الأربعة. والثني من البقر ما له 2 سنين، هذا عند الجمهور. نعم، إذن عندنا الضأن 6 أشهر فما فوق، والمعز 1 سنة، والبقر 2 سنين، والإبل 5 سنوات. وتجزئ البدنة عن 7، والبقرة عن 7، والشاة عن 1. نعم، هذا عليه يعني جماهير العلماء الأئمة الأربعة. البدنة يعني الإبل تجزي عن 7، وكذلك البقرة. قال ما روى جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. طبعا جاء حديث في البخاري وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يعني في الغنيمة فعدل 10 من الغنم ببعير، لكن هذا في قسمة الغنائم لا علاقة له بالأضاحي والهدايا. ورد حديث عن ابن عباس فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقر عن 7، لكنه ضعيف أيضا، ضعفه البيهقي والبزار. نعم، والله أعلم، لعلنا ما بقي وقت نص ساعة. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم.